إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و 31 و 49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل خير ومحبة وفرح. هذه زينب هادي تحييكم وتعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الأحد 13 من كانون الثاني عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل سامي شورش. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي يتناول المحطات التالية. الرئيس المصري حسني مبارك يعرب عن أمله في أن يتجاوب العراق مع قرارات مجلس الأمن كي يتحاشى أي ضربة عسكرية أمريكية في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. مساعد وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن استخدام القوة العسكرية ضد العراق. ومن باريس تصريحات للرئيس جاك شيراك عن الموقف الفرنسي مع احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وزير الخارجية العراقي ناجي صبري يتوجه اليوم إلى البحرين في أول زيارة رسمية منذ حرب الخليج. وإذاعة العراق الحر تجري حوارا مع أكاديمي بحريني عن أبعاد هذه الزيارة. كما تستمعون اليوم أعزائنا إلى تقارير وفانا بها مراسلو إذاعة العراق الحر من باريس والقاهرة والكويت وعمان وسوريا، حيث أجرى وزير النقل والمواصلات العراقي مباحثات في دمشق قبيل توجهه إلى طهران. وفي الملف أيضا تقرير من السليمانية حول احتمال زيارة زعيمين كرديين إلى واشنطن بالإضافة إلى محاور وقضايا أخرى. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى عرضنا اليومي لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعده ويقدمه اليوم الزميل ناظم ياسين وتشاركه القراءة زينب هادي. في مستهل الساعة الثانية موعدكم مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية مع البرامج التي تقدم لكم أسبوعيا. سنلتقي مع برنامج عراقيون في المهجر، وهو من إعداد وتقديم الزميل كاميران قرداغي. كما تلتقون اليوم أيضا مع الزميل أكرم أيوب في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، وستتعرفون على الجزء الثاني لموضوع الحداثة في لقاء مع الباحث اللبناني وضاح شرارة. سيداتي وسادتي، تمنياتي لكم بطيب الوقت وشكرا للجميع.
سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم فقراتها. الحكومة الهندية ترحب بخطاب الرئيس الباكستاني وتستبعد اقتراحه إشراك طرف ثالث في حل نزاع كشمير. واشتباكات جديدة في الإقليم تسفر عن مقتل جنديين هنديين. الطائرات الأمريكية تواصل شن هجمات مكثفة على كهوف وأنفاق جبلية في أطراف مدينة خوست الأفغانية. إسرائيل تسحب جزءا من قواتها المنتشرة في أطراف مدينة رفح الفلسطينية. والآن إلى التفاصيل. قالت الحكومة الهندية إنها مستعدة لخفض حدة التوترات مع باكستان في حال توجه الرئيس الباكستاني بيرويز مشرف إلى تطبيق الوعود التي تضمنها خطابه في شكل إجراءات ملموسة. وفي أول رد فعل هندي على خطاب الرئيس مشرف، رحب وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينغ بقرار باكستان حظر استخدام أراضيها قاعدة لانطلاق النشاطات الإرهابية، مؤكدا أن الهند ستقوم أقوال إسلامآباد بأفعالها. يذكر أن الرئيس مشرف وعد في خطابه بحظر نشاط المجموعات الإسلامية التي تخلق المشاكل في الجزء الهندي من كشمير. إلى ذلك استبعد سينغ أن يقوم الطرف الثالث بدور في حل أزمة كشمير، مؤكدا عدم إمكان معالجة التوترات المسلحة في هذا الإقليم سوى عن طريق خطوات عملية باكستانية. في غضون ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إنها ألقت القبض على نحو 600 من أعضاء المجموعات الدينية المحظورة في إطار الأوامر التي أصدرها الجنرال مشرف. من ناحية أخرى، صرح مسؤولون عسكريون في كشمير بأن جنديين هنديين قتلا اليوم الأحد في الإقليم خلال اشتباكات حدودية مسلحة مع القوات الباكستانية. وعلى صعيد آخر، وصل رئيس الوزراء الصيني جاو رونغتشي إلى نيودلهي في زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات وزيادة الروابط التجارية بين الدولتين. مئات من التبتيين نظموا في نيودلهي تظاهرة احتجاج ضد زيارة الرئيس الصيني. واصلت الطائرات الحربية الأمريكية غاراتها المكثفة على آخر بقايا شبكة القاعدة في أفغانستان. وبثت الوكالة الأفغانية الإسلامية أن الغارات الأمريكية تركزت على أطراف مدينة خوست شرق أفغانستان، حيث يعتقد أن لمقاتلي القاعدة معسكر فيها. وأضافت الوكالة أن الطائرات قصفت أيضا في شكل مركز منطقة جوار، يشار إلى أن هذه المنطقة هدف لغارات جوية يومية منذ استئناف العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان في الثالث من الشهر الجاري، بعد شكوك في أن مقاتلي القاعدة بدأوا بالعودة إلى معسكراتهم السابقة. في سياق متصل، تستمر عمليات اعتقال العناصر المشتبه في انتمائها إلى القاعدة، إذ وصل عدد المعتقلين في مطار قندهار إلى 400 شخص، نقل 20 منهم إلى سجن جديد في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا. من جهة أخرى، أكد قاضي القضاة في الحكومة الانتقالية في كابول فاضل هادي شنواري أنه سيصدر حكما بالإعدام بحق الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن وزعيم طالبان محمد ملا عمر في حال إحضارهما أمام المحاكم الأفغانية، معتبرا أن بن لادن ومقاتليه العرب الذين قاتلوا إلى جانب طالبان كانوا قد فرضوا إرادتهم على أفغانستان. سحبت إسرائيل وحدات من قواتها من أطراف مدينة رفح، وكانت هذه القوات دخلت المدينة بعد هجوم شنته حركة حماس الإسلامية ضد موقع عسكري إسرائيلي أسفر عن مقتل 4 عسكريين، وأدى فيما بعد إلى سلسلة من ردود فعل إسرائيلية بينها هدم أكثر من 50 منزلا للفلسطينيين في رفح. إلى ذلك قامت الجرافات الإسرائيلية بتخريب مدرج مطار غزة، كما هاجمت الطائرات الإسرائيلية موقعا للبحرية الفلسطينية في القطاع ودمرت زورقين. هذا في حين أعلنت إسرائيل أن أحد منفذي الهجوم هو من عناصر شرطة البحرية الفلسطينية التي اتهمت بمحاولة تهريب السفينة المحملة بالأسلحة. في الإطار ذاته انتقد مسؤول إسرائيلي بارز عمليات هدم المنازل التي قام بها الجيش في غزة. وزير العلوم والثقافة الإسرائيلي ماتان فيلناي قال إن إسرائيل يجب أن لا تسمح لنفسها بالرد الأعمى على أعمال العنف الفلسطينية. أما وزير الخارجية شيمون بيريس فإنه طالب من الحكومة تقديم تفسير واضح لعمليات الهدم. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية المفصلة، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثته وكالات عالمية أو نشرته صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه جولة على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل وكالات الأنباء العالمية. من فقرات ملف العراق لهذا اليوم، الرئيس المصري حسني مبارك يعرب عن أمله في أن يتجاوب العراق مع قرارات مجلس الأمن كي يتحاشى أي ضربة عسكرية أمريكية في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. وفي ملف العراق أيضا، مساعد وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن استخدام القوة العسكرية ضد العراق. ومن باريس، تصريحات للرئيس جاك شيراك عن الموقف الفرنسي من احتمال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وزير الخارجية العراقي ناجي صبري يتوجه اليوم إلى البحرين في أول زيارة رسمية منذ حرب الخليج، وإذاعة العراق الحر تجري حوارا مع أكاديمي بحريني عن أبعاد هذه الزيارة. كما تستمعون اليوم إلى تقارير وافانا بها مراسلو إذاعة العراق الحر في باريس والقاهرة والكويت وعمان وسوريا، حيث أجرى وزير النقل والمواصلات العراقي مباحثات في دمشق قبيل توجهه إلى طهران. وفي الملف أيضا، تقرير من السليمانية حول احتمال زيارة زعيمين كرديين إلى واشنطن، بالإضافة إلى محاور وقضايا أخرى، فابقوا معنا. أعرب الرئيس المصري حسني مبارك يوم أمس السبت عن أمله في أن يتجاوب العراق مع قرارات مجلس الأمن الدولي كي يتفادى أي عمل عسكري أمريكي محتمل ضد العراق. جاء ذلك خلال لقاء مبارك مع ضباط الجيش الثالث المصري في مدينة الإسماعيلية، مضيفا أن توجيه ضربة عسكرية إلى أي دولة عربية سيكون أمرا خطيرا ذو أبعاد واسعة. وكالة رويترز الأنباء نقلت أيضا عن الرئيس المصري شكوكه في أن توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لدولة عربية في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع التفاصيل وأجرى حوارا مع محمد علي رئيس تحرير صحيفة إيجيبشن غازيت للوقوف على أبعاد تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك.
أعلن الرئيس المصري حسني مبارك أثناء لقائه أمس مع قادة وجنود الجيش الثالث الميداني بالسويس، أعلن أنه لا يتوقع توجيه ضربات عسكرية إلى دول عربية، خاصة أنه ليست هناك معلومات مؤكدة على عن لجوء أو هروب عناصر تنظيم القاعدة إلى مناطق أو دول أخرى، وأكد أن توجيه أي ضربات لأي دولة عربية سيكون أمرا خطيرا له آثاره الواسعة. وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قال أنه ليست هناك نية لعمل عسكري ضد العراق، وأعرب مبارك عن أمله في أن يتجاوب العراق مع قرارات الأمم المتحدة حتى لا يستغل أحد ذلك ضده. وقد أجرينا اللقاء التالي حول هذه التصريحات في هذا التوقيت.
محمد علي، رئيس تحرير جريدة الإيجيبشن جازيت، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا
أستاذ محمد. طرح الرئيس مبارك في خطابه بالأمس مسألة أنه لا يعتقد أن هناك ضربة يمكن أن توجه إلى دولة عربية في الوقت الحالي. ما تقييمكم لهذا الطرح؟
بالنسبة لما طرحه الرئيس مبارك أمس بأنه لا يتوقع توجيه ضربات عسكرية لدولة عربية، هو الحقيقة ده مش أول مرة الرئيس مبارك يقول يعني يدلي بهذا التصريح. الرئيس مبارك أكد على هذه النقطة أكثر من مرة قبل ذلك. والحقيقة إحنا لو تأملنا التصريحات الخارجة من الإدارة الأمريكية، ما فيش حد في الإدارة الأمريكية أدلى بتصريح أنه هيحصل ضرب ما عدا نائب وزير الدفاع الأمريكي. لكن كل ما قيل في هذه المسألة لم يخرج عن كونه اجتهادات صحفية ولبعض أعضاء الكونجرس، أما الإدارة الأمريكية فلم يخرج منها ما يفهم منه أن هناك دول عربية مرصودة من الإدارة الأمريكية لضربها في إطار حملة توسيع الإدارة. إذن ما قيل في هذا الموضوع كله اجتهادات وآراء لبعض أعضاء الكونجرس ولبعض المحللين الصحفيين.
نعم أستاذ محمد، وأنت أحد المحللين السياسيين البارزين في مصر، كيف تقيمون أيضا دعوة الرئيس المصري مبارك إلى العراق بأن يلتزم بقرارات مجلس الأمن، القرارات الدولية، حتى يفوت الفرصة على حد تعبير الرئيس مبارك؟
أيوة طبعا، إذا كان يعني الرئيس مبارك لو حضرتك تتذكر يا أستاذ أحمد، وقبل أثناء احتلال العراق للكويت وجه لصدام حسين 33 نداء متواصل بأنه ينسحب، وذلك لتجنيبه هو وشعبه أثار الضربة العسكرية، لأن الرئيس قائد عسكري محنك ويعرف ما تعنيه الحرب. وهو عندما طالب العراق أمس بأنه يستجيب للقرارات الدولية، فإن الرئيس بيؤكد على أن العراق لو استجاب للكلام ده يبقى الدول العربية تقدر تساعده، الدول العربية تقدر تقف موقف متعاطف معاه سياسيا، لأن في الحالة دي مش هيبقى فيه أي حجة لدى أي طرف بأن العراق لا يستجيب للقرارات الدولية، وهو بالطريقة دي بيكون قطع الطريق على أي استفزازات أو على أي حاجة يقال إن هو بيتعرض ليه.
نعم أستاذ محمد علي، هل تعتقدون بذلك أنه إذا لم يلتزم العراق بتنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد، هل يمكن أن يكون ذلك مؤثرا في التصعيد بينه وبين الولايات المتحدة؟
طبعا ده هيكون له سبب في التأثير، بس أنا أعتقد برضو أن الولايات المتحدة لن تقدم على ضربة عسكرية له إلا إذا تأكد بما لا يلع مجال للشك أنه مصر على عدم تنفيذ القرارات الدولية. لأن أنا أعتقد أنه رغم ما يقال من اتجاهات صهيونية داخل الإدارة الأمريكية أو ما، فإن الولايات المتحدة حريصة أيضا على صورتها في العالم العربي والإسلامي، وحريصة على مصالحها في منطقة الخليج.
نعم أستاذ محمد علي، رئيس تحرير الإيجيبشن جازيت والمحلل السياسي المصري، نشكرك كثيرا.
ألف شكر.
وهكذا فرسالة مصرية إلى بغداد واضحة كما يقول الأستاذ محمد علي، وهي الالتزام بالقرارات الدولية حتى يمكن للدول العربية أن تقف إلى جانبه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز يوم أمس السبت أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد فيما إذا كانت ستستخدم القوة العسكرية ضد العراق، مضيفا أن واشنطن تعتزم مناقشة هذه المسألة مع حلفائها الذين شاركوا في حرب الخليج. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بيرنز في الكويت، مؤكدا أن الرئيس جورج بوش ووزير الخارجية كولين باول أوضحا بجلاء أنه لم يتخذ بعد أي قرار فيما يتعلق بالعراق، ومضيفا أن بوش وباول أوضحا أيضا أن كافة الخيارات ستكون متاحة. هذا وقد اجتمع بيرنز يوم أمس في الكويت مع نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح وغيره من كبار المسؤولين الكويتيين. وأشار خلال لقاءاته إلى أن الولايات المتحدة مثل الكويت تساورها مخاوف كبيرة بشأن سلوك النظام العراقي وفشله في تنفيذ التزاماته تجاه مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والمفتشين الدوليين والمفقودين الكويتيين. وتجر الإشارة إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي غادر الكويت متوجها إلى البحرين ومن ثم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصلها يوم أمس في إطار جولة شرق أوسطية يركز فيها على تطورات الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب وكذلك الملف العراقي والسلام في الشرق الأوسط. للمزيد من التفاصيل عن تصريحات بيرنز وافانا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي بالتقرير التالي.
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويليام بيرنز أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ بعد أي قرار رسمي حتى الآن بشأن عمل المحتمل ضد العراق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لبيرنز عقب زيارة سريعة للكويت أمس محطته الأولى في جولته الشرق أوسطية. وشدد المسؤول الأمريكي على التزام بلاده بأمن واستقرار الكويت مؤكدا أن سلوك العراق عدواني ولا يزال غير ملتزم بالقرارات الدولية. وعلى الجانب الكويتي أوضح المسؤولون أن مسألة ضرب العراق هي من شأن المجتمع الدولي والولايات المتحدة وأن هذا الأمر لا يعني الكويت. هذا وقد علقت الكويت على زيارة وزير الخارجية العراقي للبحرين اليوم بأن هذا الأمر ليس من شأنها وأنها تدرك الظروف التي تمر بها البحرين. ورغم أن ملف العراق أخذ حيزا من زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى للكويت إلا أن موضوع الإرهاب وحملة الولايات المتحدة الحالية لمكافحته أخذت جانبا كبيرا من هذه الزيارة. بيرنز قال إن وزارة الخزانة الأمريكية حددت هوية بعض المؤسسات الخيرية التي تدعم الإرهاب مؤكدا أن واشنطن ستدعم الحكومة الكويتية في جهودها للوصول إلى حقيقة الأمر. وكانت واشنطن أعلنت أخيرا أنها جمدت حسابات جمعية إحياء التراث الإسلامي التي تتمركز في الكويت بعد أن اتهمتها بتمويل الإرهاب. وقد تزامنت زيارة المسؤول الأمريكي للكويت مع وجود وفد من الكونغرس الأمريكي في البلاد. ويرى المراقبون هنا في الكويت أن سر هذا التواجد الأمريكي في الكويت والمنطقة هو بهدف تعزيز موقف الولايات المتحدة في حملتها الحالية ضد الإرهاب. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن باريس نقل مراسلنا شاكر الجبوري موقف فرنسا من الملف العراقي في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مؤتمر صحفي حضره مراسل إذاعة العراق الحر ووافانا بالتقرير التالي.
أكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ثبات موقف باريس المعارض لتوسيع العمليات العسكرية إلى خارج أفغانستان لتشمل العراق مثلا، ومواصلة الجهد لتخفيف وطأة العقوبات الدولية عن كاهل المواطنين العراقيين، مشددا على أهمية تقريب الممكن من الأولويات الإقليمية والدولية لتحقيق الغايتين في وقت واحد وبالتالي تعزيز أسس الاستقرار في المنطقة. ورفض الرئيس شراك الكشف عما تنوي باريس القيام به في هذا المجال في ضوء الكثير من التقارير والمعلومات المتضاربة حول توقيتات هذه الضربة العسكرية، موضحا لإذاعة العراق الحر خلال حفل الاستقبال الذي أقامه قصر الإليزيه لممثلي الصحافة المحلية وبعض المراسلين الأجانب، موضحا اهتمام باريس بل ودعمها لكل الخطوات الرامية إلى التعجيل بعودة التعاون والتفاهم بين العراق والأمم المتحدة، لما لذلك من نتائج إيجابية على نزع فتيل الأزمة في المنطقة والحد من الأعباء الإنسانية لأبناء العراق. من جانب آخر، حثت فرنسا العراق مجددا على الاستفادة القصوى مما يسميه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، يسميه الفرصة النادرة التي وفرها مجلس الأمن الدولي عبر القرار 1382 الصادر في 29 تشرين الثاني الماضي، والذي بموجبه تم تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء مع تسهيلات إضافية على حد قوله، مشددا على تماسك موقف باريس من وجوب تعاون العراق الواضح مع المجتمع الدولي في الميادين كافة. ويفسر ريفاز فقرة الميادين كافة بالقول إنها تعني أولا التزام بغداد بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها عودة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، مشيرا إلى أهمية الزيارة التي سيقوم بها المبعوث الدولي بينو سيفان إلى بغداد هذا الأسبوع لما لها من ارتباط مباشر بتنفيذ بنود المرحلة الجديدة من مذكرة التفاهم أو ما يصطلح عليه برنامج النفط مقابل الغذاء حسب ما يوضح ذلك المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، والذي عرفت منه الإذاعة أيضا اهتمام باريس ومساندتها للخطوات العراقية الإيجابية حسب وصفه الرامية إلى تحسين علاقات بغداد مع العواصم الخليجية والعمل على طي صفحة الماضي، مؤكدا بأن كل ذلك بحاجة إلى تفعيل وتطبيق ميداني لما ظلت تدافع عنه باريس من عوامل إقليمية انسجاما من معرفتها بعناصر الاستقرار في المنطقة ونقيضها أيضا. وفي السياق ذاته عرفت إذاعة العراق الحر من مصدر عربي حسن الاطلاع انشغال السفير العراقي غازي فيصل العائد قبل 3 أيام من بغداد انشغاله في توضيح الموقف الرسمي الجديد من العلاقات الدولية والإقليمية، والذي يشرف على تنفيذه حسب هذا المصدر الرئيس العراقي صدام حسين شخصيا، وذلك انسجاما مع توجهات جديدة كان هذا الأخير قد عرضها على عدد من السفراء العراقيين في بغداد قبل أيام، ومن بينهم غازي فيصل تحت رغبة التخفيف من حدة التعاون الإقليمي من ناحية، وفتح العراق صفحة جديدة من العلاقات الخليجية بشكل خاص لما لذلك من علاقة مباشرة على تخفيف العبء الدولي أو الحشد الدولي في جهود توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ومنها نواصل تقديم فقرات الملف العراقي. أعلن وزير الخارجية العراقي ناجي الصبري أنه سيتوجه مساء اليوم الأحد إلى البحرين في زيارة رسمية بدعوة من نظيره البحريني الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، وذلك لإجراء محادثات حول تطوير التعاون بين البلدين. أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء نقلا عن تصريحات أدلى بها الوزير العراقي مساء أمس السبت إلى قناة تلفزيون الشباب العراقية الرسمية التي يملكها عدي صدام حسين. رويترز ذكرت أيضا أن صبري وصف علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي بأنها جيدة، مشيرا إلى علاقات بغداد مع دولة الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين، ومضيفا أن زيارته إلى المنامة تأتي في إطار العلاقات المتنامية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا وتجر الإشارة إلى أن البحرين تستضيف مقر القيادة العامة للأسطول الخامس الأمريكي المنتشر في الخليج، والذي يراقب تطبيق الحظر الدولي المفروض على العراق منذ عام 1990. ولإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد هذه الزيارة في الظرف الراهن وما إذا كانت تمثل تحولا في موقف البحرين من العراق، اتصلنا بالدكتور عبد الله الحواج رئيس جمعية الأكاديميين البحرينية.
في الواقع طبعا نحن نتمنى دائما أن يكون هناك لقاء بين جميع الأطراف العربية، وخصوصا عندما يكون الوضع يعني يتعلق بمنطقة الخليج العربي. كما نعرف أن العراق دولة شقيقة، والعراق بلد أقليمي خليجي وأيضا بلد نفطي وله أهميته. يعني ما راح حتى نتكلم عن بلد تاريخي وعراقة العراق، ولذلك نحن نرى أنه الشعب العراقي شعب شقيق، ولا بد من الانفتاح على الشعب العراقي، ولا بد من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. يعني لا بد من أن يكون هناك تواصل واتصال لمحاولة لرفع الحصار عن الشعب العراقي، لأنه في اعتقادي وفي اعتقاد الجميع وفي قناعة الجميع أنه الحصار الحقيقة ظالم على هذا الشعب الشقيق، ولا أعتقد أنه من يتأثر بالحصار هو النظام العراقي. أعتقد أن الشعب العراقي يدفع الثمن، وكل تواصل بين دول الخليج تصب في الأخير في المصلحة العامة لأبناء الخليج، وبلا شك هي جزء من المصلحة العامة لأبناء الوطن العربي.
طيب هل تعتبرون هذه الزيارة هي تحول بشكل عام في الموقف البحريني من العراق؟
طبعا هو ليس تغيير في الموقف، البحرين دائما كان موقفها مع التقاء الأحبة والتقاء الإخوة. ولكن طبعا أتمنى أن يكون هو تحول من الجانب العراقي. أتمنى أن يكون هناك نوع من يعني التحول الذي يحسب لمصلحة الجميع. يعني أتمنى أن نكون بعيدين عن التعصب وبعيدين عن يعني الكبرياء. لا يوجد كبرياء بين الإخوة، لا يوجد تعصب بين الأشقاء. يعني أنا أتمنى أن إذا كانت هناك أخطاء وقعت، وبلا شك هناك أخطاء وقعت، يعني بلا شك أنه احتلال الكويت كان كارثة للأمة العربية وفرقت هذه الأمة العربية ومزقتها واستفاد من استفاد. يعني الحركة الصهيونية وإسرائيل كانت المستفيد الأول، والحقيقة مرت علينا يعني حوالي عقد من الزمان ونحن متمزقين ومتشردين. فبلا شك أنه أي لقاء عربي لن يكون مريح لهذه الأطراف التي استفادت من الوضع، ولذلك سوف يكون هناك الكثير من القيل والقال، سواء كانت حول هذه الزيارة أو حول زيارات أخرى. فأنا أعتقد أيضا من أخطأ في حرب الخليج يجب أن يعتذر، ويجب أن تفتح صفحات جديدة، لأنه بلا شك لا يوافق أي منا على ما حدث في غزو الكويت.
كان هذا الدكتور عبد الله الحواج من البحرين. وفي السياق ذاته أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري يصل مساء اليوم الأحد إلى عمان في طريقه إلى البحرين، وسيلتقي وزير الخارجية الأردني. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتناول أيضا الشأن العراقي في الزيارة المرتقبة للعاهل الأردني إلى واشنطن في أواخر الشهر الحالي.
يصل إلى عمان مساء اليوم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في طريقه إلى البحرين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر مسؤول في الخارجية العراقية قوله إن صبري سيجري محادثات في عمان مع نظيره الأردني عبد الإله الخطيب تتناول الأوضاع العربية الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ورفضت مصادر من وزارة الخارجية الأردنية التعليق على هذا الإعلان أو تأكيد عقد الاجتماع بين الطرفين. وعشية سفره إلى عمان أدلى الحديثي بتصريحات للتلفزيون العراقي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية أشاد فيها بالموقف الأردني الذي وصفه بالشجاع من موضوع العقوبات الذاتية الذي سعت الولايات المتحدة وبريطانيا لفرضه على العراق، لكنهما فشلتا بسبب رفض سوريا والأردن له، إضافة إلى تهديد روسيا باستخدام حق النقد حسب تعبيرات الحديثي. من ناحية ثانية، فإن الملك عبد الله سيقوم بزيارة لواشنطن أواخر الشهر الحالي، وسيلتقي خلال زيارته التي تستمر لعدة أيام بالرئيس الأمريكي جورج بوش في قمة هي الثالثة منذ تولي بوش الرئاسة الأمريكية. وأعلن السفير الأردني في واشنطن أن الملك سيبحث الملف العراقي خلال هذه الزيارة مع الرئيس بوش والمسؤولين الأمريكيين، إضافة إلى العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الفلسطينية والحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. وبعد زيارته الأمريكية، فإن العاهل الأردني سيقوم بجولة تشمل الصين وسنغافورة، ومن المؤكد أن يكون الملف العراقي واحدا من الملفات البارزة التي ستبحث خلال زيارات الملك، خاصة وأن مواقف عمان وبكين تكاد تكون متطابقة حيال ضرورة رفع العقوبات الدولية عن العراق ووجوب عدم استهدافه في الحملة الدولية ضد الإرهاب. حازم بيدين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي إطار التحرك الدبلوماسي العراقي أيضا، نقلت وكالات الأنباء عن راديو بغداد الرسمي أن وزير النقل والمواصلات العراقي أحمد مرتضى خليل يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى طهران تستغرق 3 أيام. وقد وصفت وكالة رويترز هذه الزيارة بأنها الأخيرة في مسار تحسين العلاقات بين العراق وإيران، مضيفة أن راديو بغداد لم يوضح فيما إذا كان خليل سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين قضية إعادة الطائرات العراقية الموجودة في إيران منذ حرب الخليج قبل أكثر من 10 سنوات. وفي إطار العلاقات العراقية الإيرانية، اجتمع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري مع مستشار وزارة الخارجية الإيرانية أمير حسين زماني في بغداد، وبحث معه قضية المفقودين أثناء العمليات العسكرية بين البلدين وكذلك أسرى الحرب العراقية الإيرانية. رويترز أضافت أيضا أن العراق يدعي أنه قد نقل عام 91 140 طائرة عسكرية ومدنية إلى إيران حفاظا عليها من القصف الأمريكي، لكن إيران ترد بالقول إنها استقبلت 22 طائرة فقط وأنها لن تعيد هذه الطائرات إلا بموافقة مجلس الأمن. إلى ذلك، أشارت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن زيارة وزير النقل والمواصلات العراقي تأتي قبل أسبوعين من موعد الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى طهران، حيث يجري محادثات مع نظيره الإيراني كمال خرازي. على الصعيد ذاته، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في سوريا أن وزير النقل والمواصلات العراقي أجرى يوم أمس مباحثات في دمشق التي وصل إليها قبل التوجه إلى طهران. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أجرى وزير النقل والمواصلات العراقي الدكتور أحمد مرتضى أحمد محادثات في دمشق مساء أمس مع نظيره السوري مكرم عبيد، تناولت سبل تعزيز العلاقات السورية العراقية في مجالات النقل البري والبحري والجوي. وأكد الوزير العراقي في أثناء المحادثات حرص بغداد على تطوير مجالات النقل بين سوريا والعراق والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في هذا المجال ومعالجة أي معوقات تحول دون تنفيذها. وأشار الدكتور مرتضى إلى الإجراءات التي اتخذها الجانب العراقي لتنفيذ اتفاقيتي إنشاء الشركة السورية العراقية للنقل البري والشركة السورية العراقية للنقل البحري. وناقش الوزيران السوري والعراقي خلال اجتماعهما ما تم تنفيذه من الاتفاقيتين، كما ناقشا مشاريع التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية والنقل البحري، واتفقا على تبادل زيارات المتخصصين لدراسة هذه المشاريع على أرض الواقع وبحث إمكانيات تنفيذها. وأكد وزير النقل السوري من جانبه ضرورة استكمال ربط سوريا والعراق وما ورائهما بشبكة الخطوط الحديدية بما يخدم تنمية العلاقات الاقتصادية وتطويرها. وكان وزير النقل والمواصلات العراقي والوفد المرافق له قد وصل إلى دمشق أمس السبت في طريقه إلى طهران، حيث غادر الوفد العراقي العاصمة السورية صباح اليوم متوجها إلى العاصمة الإيرانية على متن طائرة تابعة لمؤسسة الطيران السورية. وتجدر الإشارة إلى أن وفدا عراقيا يضم عددا من المديرين في وزارة النقل والمواصلات العراقية كان قد أجرى قبل ذلك محادثات مع معاوني وزير النقل السوري الدكتور شفيق داود، تناولت المسائل المتصلة باتفاقيتي النقل البري والبحري اللتين تم تصديقهما في وقت سابق من الجهات المعنية في العراق، وينتظر التصديق عليهما في سوريا في وقت قريب لاحق. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وأخيرا، أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية سعد عبد القادر نقلا عن مسؤول قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أنه لم يستبعد أن يقوم زعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني بزيارة واشنطن خلال الفترة القادمة. التفاصيل تأتيكم من السليمانية.
لم يستبعد عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سفر الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني إلى واشنطن بناء على دعوة رسمية موجهة إليهما. جاء ذلك خلال متابعة إذاعة العراق الحر حول ما لاحظته من تغيير في صيغة البلاغ الختامي الذي صدر عن الاجتماع الأخير للجنة العليا للسلام المؤلفة من قيادتين حزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني. وقد وصف البلاغ بأن الاجتماع جرى في أجواء جادة وودية، تبادل الطرفان خلاله الآراء حول بنود اتفاقية واشنطن المبرمة بين الحزبين برعاية أمريكية في أيلول عام 1998. ولمعرفة المزيد حول الجدية التي قصدها البلاغ، التقت إذاعة العراق الحر عضوا قياديا في الاتحاد الوطني الكردستاني واستفسرت منه توضيحا لذلك، فأجاب بأن الاجتماع الأخير تميز فعلا بالجدية، وهذا يعود بحسبه إلى الجهود التي بذلها الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الشهر الماضي لدفع العملية السلمية إلى أمام وإيجاد مخرج للمشاكل العالقة والعمل الجاد للتغلب عليها. وأضاف العضو القيادي بأن الاتحاد الوطني الكردستاني يهمه تجاوز العراقيل والوصول إلى نتائج مرضية. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر بصدد الأنباء الواردة عن احتمال سفر جلال طالبان ومسعود بارزاني إلى واشنطن بناء على دعوة رسمية موجهة إليهما، وهل أن الجدية التي تزود اجتماعات السلام الآن لها علاقة بتلك الزيارة؟ أجاب بأن موضوع السفر أمر محتمل عليه، ومن الطبيعي أن يسعى الطرفان إلى توحيد الخطاب الكردي واتفاق الرأي على المستجدات التي حدثت على الساحة العالمية والإقليمية. وفي ختام حديثه لإذاعة العراق الحر، أكد القيادي المشارك في اللجنة العليا للسلام والذي لم يشأ ذكر اسمه أن الاتحاد الوطني الكردستاني بدافع حرصه على مصلحة الشعب الكردي ووحدة الكلمة الكردية سيبذل قصارى جهوده لحل المشاكل العالقة والوصول معا إلى تنفيذ بنود اتفاقية واشنطن. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد العرض ويقدمه الزميل نظم ياسين وزينب هادي.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في جولة اليوم على الصحف العربية، أعدها ناظم ياسين وتشترك معي في التقديم زينب هادي. أبرز مستجدات الشأن العراقي التي تناولتها صحف الأحد: تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأمريكي في الكويت بأن سلوك النظام العراقي يثير القلق، وزيارة رسمية يقوم بها وزير الخارجية العراقي إلى البحرين، وتأكيد بغداد أن دراسة اقتراحات روسية في شأن عودة المفتشين الدوليين لا تعني الموافقة على استئناف نشاطهم.
وفي جولة اليوم عرض لمقالة رأي بقلم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، نشرت في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان: الحرب ضد الإرهاب، التركيز على العراق هدف المرحلة المقبلة الصعبة.
من أبرز عناوين الصحف نطالع: مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بيرنز يقول: اتفاق مبدئي في مجلس الأمن بشأن تركيز العقوبات على النظام العراقي فقط. وبيرنز يقول عن ضرب العراق: كل الاحتمالات ممكنة.
وزير خارجية العراق يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية، وزير خارجية العراق يقول: أزور البحرين اليوم لدعم تنامي العلاقات التجارية مع الخليج، وناجي صبري يزور طهران قريبا.
روسيا: استقرار الخليج يحتم اندماج العراق دوليا، وبغداد تدرس مقترحات موسكو بشأن عودة المفتشين. صحيفة بابل تقول: دراسة العراق مقترحات روسيا بشأن عودة المفتشين لا تعني قبوله المنطق الأمريكي.
موسكو: استقرار منطقة الخليج بدون العراق مستحيل، والعراق يؤكد رغبته في إغلاق الملفات العالقة مع إيران، وضغوط واشنطن على بغداد وطهران تدفعهما إلى استعجال التطبيع. رئيس المجلس الوطني السوداني يقول: ندعم موقف الشعب الكويتي لاسترجاع أسراه.
الأردن يوسع مراكزه الحدودية مع السعودية والعراق وسوريا. مصر ترجئ البت في طلب عراقي لتأسيس سوق مشتركة مع ليبيا وسوريا. مستمعينا الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت محمد الناجعي يعرض لنا الآن ما نشر في الصحف الكويتية.
التغيير العراقي من منظور المعارضة والكويت ومزيد من التسلح العسكري، هذه المسائل وغيرها فيما يتعلق بالشأن العراقي طالعتنا بها الصحف الكويتية الصادرة اليوم. في صدر صحيفة الرأي العام جاء هذا العنوان الحكيم: العراقيون ينجزون التغيير إذا منع النظام من استخدام أسلحته الفتاكة. وفي التفاصيل تنشر الصحيفة حديثا خاصا مع رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد محمد باقر الحكيم، دعا خلاله المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى منع النظام العراقي من استخدام الأسلحة الفتاكة ومنها الأسلحة البرية الثقيلة حتى يتمكن الشعب العراقي من القيام بعملية التغيير بصورة فعالة. وقال الحكيم للصحيفة الكويتية: إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة يتحملون مسؤولية في تطبيق القرارات الدولية التي صدرت بحق النظام، والتي تعمل على كبح جماحه في قمع الشعب العراقي واستعمال أسلحة الدمار الشامل وتهديد الشعوب المجاورة. وفي خبر آخر وفي ذات الصحيفة وتحت عنوان الكويت تدرس شراء منظومات دفاعية من جنوب أفريقيا، كتبت الرأي العام اليوم نقلا عن وزير الدفاع جمهورية جنوب أفريقيا قوله: إن الكويت تدرس حاليا شراء منظومات دفاعية من جنوب أفريقيا، مؤكدا أن حدة التوتر ستزداد إذا رفضت بغداد السماح بعودة مفتشي الأمم المتحدة لتقصي تطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق. ومن مقالات الرأي في الصحف الكويتية اخترنا مقالا كتبه فؤاد الهاشم في صحيفة الوطن اليوم، ينتقد فيه الرئيس العراقي صدام حسين، ويقول الكاتب الكويتي في مقاله: إن صدام حسين ينوي البدء بإنشاء قصر جديد له في محافظة نينوى التي طلب من محافظها من الشعب العراقي أن يتبرع من أجل ذلك المشروع. ويمضي الهاشم ويقول: إن عقدة القصور هذه التي تلازم الرئيس العراقي جاءت بسبب نشأته الأولى التي كانت في مستوى معيشي ضعيف في محافظة تكريت، وأنه لن يشبع من هذه الرغبة حتى لو ملأ كل أرض العراق بقصوره مثل ما ملأها بالضحايا والدماء حسب تعبيره. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
ومن عمان يعرض مراسلنا حازم بيضين ما نشرته صحف أردنية في الشأن العراقي.
في صحيفة الأسواق يقول يحيى محمود: إن بغداد تصدر إشارات تصالحية تستحق الاهتمام والمتابعة، وهناك من سيقول مسبقا أن التقلب والتصلب في السياسات العراقية أفشل ما لا يحصى من الجهود المبذولة للمصالحة والضغط باتجاه رفع الحصار، إلا أن المدى الذي تصل إليه الآن الرغبة العراقية بالمصالحة وبلسان متخذ القرار الأول في بغداد يبرر المحاولة من جديد لتنشيط المساعي الحميدة بين العراق وكل من السعودية والكويت بالذات. ويمضي محمود إلى القول إن المطلوب الآن مبادرة عراقية تبطل كل الأعذار الأمريكية بشأن القرارات الدولية وعدم الالتزام بها، تراتبها مصالحة عراقية سعودية كويتية تشمل قضية الأسرى الكويتيين وغيرهم من المفقودين. وفي صحيفة الرأي يكتب محمود الرماوي عن علاقات طهران بواشنطن ويقول إنه يبدو من المتعذر نسج شبكة من المصالح المشتركة ولو المؤقتة بين طهران وواشنطن، ذلك أن الولايات المتحدة غير معنية بذلك. يضاف إلى ذلك أن التهديدات التي تستهدف العراق لا تثير طمأنينة طهران التي اتخذت موقفا معارضا لهذه المسألة رغم عدائها مع بغداد. وفي الدستور يكتب حلم الأسمر انطباعات عن مشاركته في ندوة أقيمت في العراق عن الإعلام العربي وانتفاضة الأقصى ويقول إن العراقيين لا يشاركون العرب القلق، فقد اعتادوا على تلقي الضربات ولم يزدادوا إلا صلابة وثباتا على موقفهم. ويقول الأسمر إنه لم يلمس في العراق ذعرا أو استعدادا خاصا لمواجهة التهديد الأمريكي، مع أن هناك استعدادا من نوع آخر لأي طارئ على اعتبار أن العراق مستهدف قبل هجمات أيلول، ولم تضف التهديدات الأخيرة ما يستلزم رفع حجم الاستعداد المتحقق أصلا إن على مستوى الحشد العسكري أو الاقتصادي أو حتى التعبئة الجماهيرية. حازم بيبين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن ما وصفته بالضغط الأمريكي المتزايد على إيران والعراق يدفع هذين البلدين نحو تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيع علاقاتهما. وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية العراقي المرتقبة إلى طهران يمكن أن تدفع عملية تطبيع العلاقات إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة لدى الطرفين لتحقيق تقدم نوعي أو حتى مرحلي، علما أن كل منهما يتهم الآخر بافتقاده تلك الإرادة بحسب تعبيرها. الصحيفة أضافت أن بين أبرز الملفات المعقدة بين البلدين القضايا الإنسانية ومنها ملف الأسرى والمفقودين، وهناك موضوع التعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران خلال الحرب مع العراق، إضافة إلى قضية مطالبة بغداد باستعادة طائراتها التي لجأت إلى إيران عشية حرب الخليج الثانية وتتكتم المصادر الإيرانية على عددها. ونقلت الصحيفة عن بعض الأوساط الإيرانية المطلعة اعتباره أن من المستحيل لطهران المساومة على قادة المعارضة الإسلامية العراقية وعناصرها، لكنها تضيف أن هذا ليس بالضرورة حال المعارضة الإيرانية لدى العراق بحسب تعبير صحيفة الحياة اللندنية.
الحياة اللندنية انفردت أيضا بنشر تحقيق على صفحتها الأولى حول قضية تهريب أطفال العراق إلى السويد، وأفادت في هذا الصدد بأن محكمة سويدية جددت ثانية فترة احتجاز مواطنين عراقيين اثنين اتهما بالمشاركة في عملية خطف أطفال من العراق وتهريبهم إلى السويد لاستغلالهم في أغراض مادية. وكانت الشرطة السويدية أوقفت في تشرين الثاني الماضي رجلا عراقيا وزوجته وابنه وموظفة سويدية في مصلحة الشؤون الاجتماعية بتهمة خطف أطفال من العراق وتهريبهم إلى السويد. وعتمت السلطات السويدية على تفاصيل الموضوع، مما دفع الصحف المحلية إلى نشر نظريات مختلفة عن أسباب خطف الأطفال العراقيين، راوحت بين استخدامهم في تجارة الأعضاء وصولا إلى التجارة الجنسية. لكن الشرطة السويدية واصلت التكتم على الموضوع ولم تعلن عدد الأطفال المختطفين. صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أنها تابعت تفاصيل القضية منذ انكشافها وأجرت تحقيقا موسعا عن تطوراتها، فضلا عن متابعة لجوانب الموضوع داخل العراق، مشيرة إلى أنها ستنشر يوم غد معلومات توصلت إليها في هذا الشأن. وأضافت أن هذه القضية شغلت الوسطين الإعلامي والشعبي السويدي لفترة طويلة. وكانت الشرطة السويدية وصفتها بأنها أبشع عملية خطف أطفال تتم في تاريخ السويد الحديث، حسب ما أفادت صحيفة الحياة اللندنية.
في مقالات الرأي نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بقلم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر حول الحرب على الإرهاب والتركيز على استهداف العراق في المرحلة المقبلة. يقول كيسنجر إن ثلاثة اتجاهات للعمل تتوفر في المرحلة المقبلة من الحرب على الإرهاب، هي الاعتماد على الدبلوماسية والتأكيد على عدد من الإجراءات المحددة في دول ترعى الإرهاب، إضافة إلى التركيز على الإطاحة بنظام صدام حسين من أجل تغيير الآليات الإقليمية بإظهار عزم أمريكا على الدفاع عن الاستقرار الإقليمي وعن مصالحها وأصدقائها بحسب تعبيره. ويرى كيسنجر أن من التحديات التي لا يمكن تجنبها في المرحلة الثانية من حملة مكافحة الإرهاب التحدي الذي يطرحه العراق، وهذه القضية لا تتمثل فيما إذا كان العراق متورطا في الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة، بل أن تحدي العراق هو في جوهره تحد جيوسياسي، فسياسة العراق معادية عداء شديدا للولايات المتحدة ولدول مجاورة معينة، ويمتلك العراق مخزونات متزايدة من الأسلحة البيولوجية والكيماوية التي استخدمها صدام في الحرب ضد إيران وضد أبناء بلده، وهو يعمل على تطوير قدرة نووية. وخرق صدام تعهده للأمم المتحدة بطرده المفتشين الدوليين، وليست هناك إمكانية لإجراء مفاوضات بين واشنطن وبغداد، ولا أساس للثقة بوعود العراق أمام المجتمع الدولي على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.
كيسنجر يعتبر أن بقاء هذه القدرات دون مساس يتيح لها أن تستخدم بمرور الزمن كأهداف إرهابية أو من جانب صدام في غمرة اضطراب معين إقليمي أو دولي. وإذا ما نجا صدام حسين من حرب الخليج ومن حملة مكافحة الإرهاب، فإن هذه الحقيقة وحدها سترفعه إلى مكانة التهديد والخطر الكبير المحتمل بحسب تعبيره. ومن وجهة نظر بعيدة المدى، يعتقد كيسنجر أن الفرصة الأكبر للمرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب تتمثل في إعادة العراق إلى دور مسؤول في المنطقة. وفي هذا الصدد يقول: لو كان العراق يحكم من جانب مجموعة لا تمثل تهديدا لجيرانه ومستعدة للتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، لتعزز الاستقرار في المنطقة على نحو لا حدود له بحسب تعبيره. المسؤول الأمريكي الأسبق يرى أيضا أن الحد الأدنى من مواجهة تحدي العراق يتمثل في الإصرار على نظام التفتيش من جانب الأمم المتحدة لإزالة أسلحة الدمار الشامل في العراق. أما إذا جرى التفكير جديا بالإطاحة بصدام، فلا بد من تلبية ثلاثة شروط أساسية، هي تطوير خطة عسكرية سريعة وحاسمة، واتفاقية مسبقة معينة حول النظام البديل لصدام، إضافة إلى ضرورة دعم دول رئيسة لتنفيذ الخطة العسكرية على حد ما يرى هنري كيسنجر في مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
وتحت عنوان أسئلة راهنة حول موقف العالم العربي من الشعب العراقي، نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا بقلم هلكوت حكيم طرح فيه جملة من التساؤلات، ومنها: ماذا سيكون عليه التوجه العام في العالم العربي إذا ما بدأت حملة عسكرية لإسقاط النظام العراقي كما جرى في أفغانستان؟ أيبقى أسير حساباته أو بالأحرى انفعالاته الآنية التي لا علاقة لها بما يعيشه العراقيون كل يوم منذ انتهاء حرب الخليج الثانية؟ ويقول الكاتب: ألا يحق التساؤل عن عدم تنظيم العالم العربي مظاهرة واحدة منذ أكثر من عقد دفاعا عن الحق في الخلاص من نظام لا مثيل له في إنزال الظلم بشعبه؟ ثم يخلص إلى القول: ربما وصل العراقيون إلى درجة اليأس من ميول العالم العربي إلى جعلهم سلاح حروبه الوهمية ضد الغرب والإبقاء عليهم رهائن بشرية لاستمرار نظام الأسلحة الكيماوية، بحسب تعبير الكاتب هلكوت حكيم في صحيفة الحياة اللندنية.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الصحف العربية، إلى اللقاء.